أحمد، فهذه قراءة في كتابه العمدة في الفقه للإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبو عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في الدرس 53 في تتمة باب صيام التطوع، قال رحمه الله تعالى: ويستحب صيام أيام البيض والاثنين والخميس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: ويستحب في كتاب الصيام ويستحب صيام أيام البيض. والأيام البيض هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، حيث يكون القمر فيها بدرا مكتملا أبيضا فسميت بالأيام البيض. وهذه الأيام هي التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام أو ذكرها في قوله في حديث أبي هريرة كما في الصحيحين، قال رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت. وانظر إلى منهج الصحابة، إذا علمهم النبي عليه الصلاة والسلام شيئا خلاص انتهى إلى الموت، لا يفصل بينهم وبينه إلا الموت، فلا أدعهن حتى أموت. صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر. صوم ثلاثة أيام من كل شهر وهي الأيام البيض، فإن لم يتيسر له أن يصومها صام أي ثلاثة أيام في أول الشهر أو آخره، لكن الأفضل أن يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر. وصلاة الضحى وقد صلىها النبي عليه الصلاة والسلام حتى لما فتح مكة وكان مشغولا بالفتح، إلا أنه صلى ثمان ركعات في دار أم هانئ رضي الله عنها. فيحافظ الإنسان على صلاة الضحى لأنها تسمى بصلاة الأوابين، يعني التائبين الرجاعين، ووقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح أو رمحين إلى قبيل وقت الزوال، وأفضل أوقاتها حينما ترمض الفصال، حينما يشتد حر الشمس قبل الظهر، حينما يشتد الحر حتى أن الإبل تنتقل من مكانها من شدة الحر، فهذا أفضل أوقاته، يعني الساعة العاشرة الحادية عشرة أو العاشرة والنصف هذا أفضل أوقاتها. لكن لو كان جالسا في المسجد وصلى ركعتين لا مانع أن يصلي في الوقت الفاضل أيضا ما تيسر له، والصحيح فيها أنه لا حد لها، وبعض العلماء يقول أقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات، والمختار أنه ليس لها عدد معين، وإنما صلى عليه الصلاة والسلام ما حكي عنه أكثر شيء ثمان ركعات، هذا جاء مصادفة لا قصدا، ولو صلى عشرا أو ثنتي عشر أو أربعة عشر الأمر في ذلك واسع على الصحيح من قول العلماء. وصلاة الضحى، وأيضا تصلى الضحى حتى ولو في السفر، كما سمعتم أن المسلم صلى لما فتح مكة في دار أم هانئ رضي الله عنها. ونوم على وتر، مع أنه قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وأوصى بذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم، ولكن هذا لحال خاص، الأفضل أن يصلي الوتر قبل أن ينام إذا كان يغلب على ظنه أنه لا يستيقظ إلا عند الفجر، فالأفضل له أن يصلي حينئذ الوتر قبل النوم. وأبو هريرة رضي الله عنه كان يسمر في مذاكرة العلم وربما لم يستيقظ، فأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الوتر قبل النوم، فمن كان يظن أو يغلب على ظنه أنه لا يقوم قبل الفجر يأخذ الوتر فإنه يصلي يوتر قبل النوم، ومن كان يتيسر له القيام قبل الفجر فليجعل آخر صلاته من الليل وتر كما أخبر النبي عليه السلام. ولو أنه أوتر وقام بعد، يعني لو ليلة أوتر ومتعود على الوتر قبل النوم ثم استيقظ قبل الفجر، هل يمنع من الصلاة؟ لا، لا يمنع، لأن هذا على سبيل الاستحباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه صلى ركعتين بعد الوتر وهو جالس صلى الله عليه وسلم. فيشرع الإنسان صيام هذه الثلاثة أيام إذا تيسر له. قال والاثنين والخميس. وفي حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وهو صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ذلك فقال هما يومان تعرض فيهم الأعمال على الله فيحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ولما سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه، وهذا عند مسلم. فيشرع صيام هذين اليومين الاثنين والخميس لمن تيسر له ذلك. ويوم الخميس ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، فيرفع الله عز وجل الأعمال إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله عز وجل أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، لا سيما إن كانت الشحناء من أجل أمر الدنيا، فلا يرفع له عمل قبل يوم إذا جاء يوم الخميس كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ترفع أعمال العباد إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء. أدل على خطورة الشحناء والبغضاء بسبب التجارات أو المكاسب الدنيوية أو الملاهي الدنيوية، هذا لا يجوز أبدا ولا يجوز الهجر فيه فوق ثلاث. أما هجر كعب بن مالك ومرارة وهلال فهذا في أمر شرعي، أما في الأمر الدنيوي لا هجر فوق ثلاث، يجوز الهجر فوق ثلاث. اختلفت مع زوجتك مثلا، غضبت منها غضبت منك، آخر شيء ثلاثة أيام آخر شيء. نعم نعم نعم، لا يجبر بالضحى وإنما يقضيه بالنهار. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته وتره من الليل قضاه بالنهار 12 ركعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل كما عند البخاري في صحيحه صلاة الليل مثنى مثنى. والعلماء قالوا والنهار كذلك، يعني يصلى مثنى مثنى نافلة كذلك يصلي مثنى مثنى. فإذا فاته الوتر من الليل فإنه يشفعه بالنهار وعلى حسب صلاته، فإن كان يصلي الوتر 3 ركعات يشفعه كم ركعة؟ 4، وإن كان يصلي 5 يشفعه 6، وهكذا 6 ركعات. نعم نعم يقضي بالنهار على هذا 4 ركعات لأنه سيوت بثلاث. نعم نعم ثلاثة أيام. نعم يجوز 6 أيام من شوال، نرجو إن شاء الله أن يكون هذا جائزا. نعم نعم من شوال، ومن تقع في شوال. نعم فالنافلة تدخل في النافلة، أما إذا كان صيام فريضة لا يدخل في صيام النافلة. نعم
قال رحمه الله تعالى والصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه.
قال رحمه الله تعالى والصائم المتطوع يعني صيام النافلة أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه. وذلك لحديث أم هانئ رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت، فقالت يا رسول الله أما إني كنت صائمة، فقال صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. وأيضا في حديث عائشة رضي الله عنها أنه دخل عليها فقالت يا رسول الله أهدي لنا حيث، قال أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا جاء الإنسان ضيف أو دعي إلى وليمة ينظر ما هو الأرفق بضيفه وما هو الأرفق بأخيه المسلم الذي دعاه، لا سيما إن تكلف له، فربما يكون الفطر حينئذ أفضل من الصيام إذا كان يعني هذا يدخل السرور عليه وتكلف له في الطعام، فلا مانع أن يأكل، كما قال النبي عليه السلام إذا دعي كما في الصحيح إذا دعي أحدكم إلى وليمة فإن شاء طعم وإن شاء صلى، يعني دعا لأخيه بالبركة. نعم. وربما يكون الفطر أحيانا أفضل. قال شيخنا وإن فينظر في الأصلح، فإن كان الأصلح أن يفطر كمن جاءه ضيف وكان يتكدر من صومه فالأفضل أن يفطر، لأنه يعني قد تقدم له الطعام وتقول أنا صائم فأنا ماذا أفعل، فقد يستحي، قد يعني لا يعني يعني يتعب نفسه هذا أو يضره هذا فيفطر معه والحمد لله، قد يكون هذا أفضل من أجل الصيام. نعم نعم. لا هذا إذا كان مفطرا، إذا كان مفطرا. نعم.
قال
نعم.
قال رحمه الله تعالى
عفوا وليس عليه قضاء، وهذا هو الراجح، بعض العلماء يرى عليه القضاء لكن الصواب أنه ليس عليه قضاء، هو أمير نفسه، إن شاء قضى وإن شاء صام وإن شاء أفطر، وليس عليه قضاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما.
نعم. كذلك كل تطوع لو أنه كان يصلي ركعتين فعرض له عارض، وقع ابنه في بركة مثلا فأراد أن ينقذه وخرج إلى أن خرج وقت الصلاة التي بعدها، فهل يلزمه أن يقضي هاتين الركعتين؟ لا لا يلزمه، إن شاء لو صليت نافلة غير راتبة الحمد لله، إنقاذ ولده في هذه الحالة أهم من النافلة. قال وكذلك كل النوافل إلا الحج والعمرة، حتى لو كان حج نافلة، يعني إذا كان حج حجة الإسلام وأدى العمرة الأولى فإنه ويتنفل بالعمرة بعد ذلك ويتنفل بالحج أيضا، فإنه إذا دخل في النسك لا بد وأن يتم النسك، لقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إذا حصرت عن دخول البيت فتذبح شاة تتحلل من الحج أو العمرة، إلا أن تكون قد اشترط، كما في الحديث لما جاءت النبي عليه الصلاة والسلام وهي من ها قال لا حجي واشترطي ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، كانت حاملا وولدت في الميقات، إن رأى حامل راحت حج ولدت في الميقات، طبعا هذا الحديث تأخذ الحجة على كل يقول لك تعبان يقول لها لا ضباعة بنت الزبير ولدت في الميقات رضي الله عنها، قال حجي واشترطي، فقالت ماذا أقول؟ قال أقول إن حبستني حابس فمحلي حيث حبستني، إذا قال ذلك يخرج من الحج أو العمرة بدون أن ينسك شيء. الأذان.
قال رحمه الله تعالى ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى.
نعم. قال رحمه الله تعالى ابن قدامة ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، وذلك كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. نعم. يقول أبو عبيد شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فقال هذا، فيوم العيد الفطر ويوم عيد الأضحى يومان يحرم صيامهما. والنبي عليه السلام قال في أيام التشريق أيضا أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى، وسيأتي أنه لم يرخص في صيامها إلا لمن لم يجد الهدي في الحج، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج، يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، قد يصوم منها ثلاثة أيام التي هي أيام التشريق. من لم يجد الذبيحة والهدي في الحج كان متمتعا أو قارنا وليس معه ثمن الهدي، فالله جل وعلا قال فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يعني من لم يكن من سكن أهل مكة فإنه يجب عليه الهدي، فإذا لم يجده يصوم عشرة أيام، سبعة في بلده وثلاثة في الحج. نعم. أما يوم الفطر يوم واحد شوال ويوم العاشر من ذي الحجة فإن هذان اليومان يحرم صيامهما، ولو أنه أمسك عن الطعام والشراب فإنه مفطر الحكمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى ونهى عن صوم أيام التشريق إلا أنه رخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي،
وذلك لحديث عائشة وابن عمر كما عند البخاري قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. إذن هذه خمسة أيام في السنة يحرم صيامها، يومان يحرم صيامهما مطلقا لأي أحد لأي مسلم، يوم الفطر واحد شوال ويوم الأضحى العاشر من ذي الحجة، وثلاثة أيام يحرم صيامهما صيامها إلا لمن تلبس بنسك الحج وليس عنده ما يدفع به الهدي الذبيحة للمتمتع والقارن، فإنه يجوز له أن يصوم أيام التشريق. وأيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وسميت بذلك لأن الناس كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي ويدخرونها ويأكلون منها، فسميت بأيام التشريق. نعم. نعم نعم. وأما قال شيخنا وأما يوم السبت فالصواب أنه يصح الصوم فيه، وما ورد في النهي عن صوم السبت كحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود أو عود شجرة فليمضغه، فهو ضعيف عند أهل العلم. وذكر المحقق أن فيه علتان، الأولى الاضطراب والثاني وهي الشذوذ، لأنه مخالف لحديث عبد الله بن بسر وحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عند مسلم بل عند الشيخين، لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده، وقد يصوم بعده الذي هو يوم السبت. وذهب بعض علماء منهم الشيخ ناصر رحمه الله الألباني، ويعني اشتد في ذلك جدا رحمة الله عليه، أنه لا يجوز صيام يوم السبت مطلقا، وأن هذا الحديث لا يدل على الجواز، لأن النهي إنما جاء عن صومه مفردا. وناقشه الشيخ عبد المحسن العباد في نقاش طيب فيه أدب من كلا الطرفين وفيه علم وفصاحة وبلاغة في الكلام يتعلم منها طالب العلم، إصرار الشيخ ناصر على قوله ولزومه للحديث رحمه الله، ومناقشة الشيخ عبد المحسن العباد له في أدب جم وفي تواضع في الكلام، فهذا شيء يستفيده طالب العلم. والأظهر والله أعلم الذي عليه جميع مشايخنا أن يوم السبت لا مانع من صومه، لا مانع من صومه، للحديث السابق عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن صوم يوم الجمعة مفردا إلا أن يصوم يوما قبله يعني الخميس أو يوما بعده ويوم السبت. نعم. ولذلك تنازعوا إذا ما جاء يوم عرفة يوم الجمعة هل يصوم أم لا يصوم، فبعض أهل العلم يقول لا يصوم، والأظهر والله أعلم عليه أكثر علمائنا أيضا ومشايخنا، وهذا جاء في سنوات وأنا في السعودية يوم عرفة وتنازع الناس ورفع الأمر العلماء، فأكثرهم قالوا بجواز صيامه حتى ولو كان يعني لغير الحاج حتى ولو كان يوم جمعة عرفة خاصة. نعم. أو السبت كذلك، السبت يصومه سواء عرفة ولا غير عرفة، السبت يصومه إن شاء صام وإن شاء أفطر. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان.
قال رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من صيام الفريضة وصيام التطوع ذكر هذه الليلة المباركة ليلة القدر، فقال وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وهذا صحت به الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر من رمضان، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، فهذا أخص من السابق، تحروها في العشر الأواخر يعني بما فيها الشفع والوتر، وحديث عائشة في الوتر من العشر الأواخر خاصة الوتر ليلة الحادي والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين، وبعض الناس سبحان الله يهتم بكل ليالي إلا ليلة الحادي والعشرين، وقد تكون هي ليلة القدر التي هي أول ليلة من ليالي الاعتكاف مثلا، بعض الناس أول اللي يقول لسه أنا مشغول لسه بعمل الخباء ولسه بنجهز الطعام ولسه مش مشكلة ما تفوت هذه الليلة، قد تكون هي ليلة القدر، قد تكون هي هذه الليلة التي أمر النبي عليه السلام بتحريها هي هذه الليلة التي أنت قصرت فيها، إذا جاء العشر الأواخر كان النبي عليه السلام يشد مئزره ويوقظ أهله ويحيي ليله ويقيم كل من يستطيع الصلاة عليه الصلاة والسلام، وللأسف أن كثيرا من الناس لا سيما منهم النساء ينشغلن بالبسكويت والكحك ويتباهوا، واحد يقول أنا عملت كيلة كحك والثاني يقول أنا عملت طشت كبير كيلتين كحك، ممكن تشتري بخمسين جنيه كحك خالص وتوفر جهد امرأتك من أجل هذه العبادة العظيمة، قال الإنسان دعوة يعتق الله عز وجل به رقبته من النار بها رقبته من النار، يجتهد الإنسان في هذه الليلة المباركة في أوتار العشر الأواخر. وكان كعب بن مالك أو أبي بن كعب عفوا رضي الله عنه كما عند مسلم يقسم أنها ليلة السابع والعشرين، أنها ليلة صبيحة السابع والعشرين، قال وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع فيها لا شعاع لها، وهذا لعل أبي بن كعب رضي الله عنه يقسم على عام معين وليس أنها في كل عام تكون ليلة السابع والعشرين، لأن الصحيح من قول العلماء أن ليلة القدر متنقلة ليست ثابتة، قد تكون الحادي والعشرين أو الثالث والعشرين أو الخامس والعشرين أو التاسع والعشرين أو السابع والعشرين، متنقلة سنة عن سنة، قد تكون في سنة هكذا وفي سنة هكذا، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع فيها، وجعلت العلامة بعد الليلة لعله لكي يجتهد الناس في العبادة ولا ينشغل الناس عن بهذه الأمارات، لأني لا أعلم أن السلف كانوا ينشغلون بذلك متى كانت الليلة، لا اجتهد في كل ليلة وهي عشر ليالي عشر ليالي وعندك 350 يوم في السنة غير هذه العشر، كثير نسبة قليلة، 10 إلى 350 نسبة قليلة، لسان يشتهد في هذه العشر الأواخر، فهي متنقلة. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله الفتح أقوالا كثيرة في تعيين هذه الليلة، حتى أن بعضهم يقول أنها أي ليلة من شهر رمضان، أي ليلة طوال الشهر 30 أو 29 يوم، ولكن الصحيح أنها لا شك أنها في العشر الأواخر، ولا شك أيضا أنها في الأوتار، لا تكون في الزوج في الليالي الزوجية، إنما تكون في الليالي الوترية من الشهر. نعم. يقول بارك الله فيكم المرأة، آمين وإياك، المرأة الحامل لو كانت تخاف على الجنين فماذا تفعل؟ إذا كانت تخاف على الجنين فإنها تفطر، تفطر وتقضي بعدد هذه الأيام على قول جمهور أهل العلم، على قول جمهور أهل العلم. وبعض الصحابة كعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول تفطر وتطعم، والأظهر والله أعلم قول الجمهور وأنها تفطر وتقضي، لأنها أشبه بالمريض مرضا يرجى برؤه، وليس بالمريض مرضا لا يرجى برؤه. الأظهر أنها تفطر، وهذه فتوى اللجنة الدائمة، أنها تفطر وتقضي بعد الأيام التي أفطرتها، والصواب أنه ليس عليها كفارة، ليس عليها كفارة مع الصيام، وإنما عليها القضاء فقط دون الكفارة. يقول هل يجوز أن أقضي أيام رمضان في يوم الاثنين أو الخميس؟ يجوز تقضي أيام رمضان في أي أيام، لكن تنتوي القضاء، تنتوي القضاء. رجل صام ثم صام تطوعا ثم نوى الفطر ثم نوى الصوم في نفس اليوم، هل يفطر؟ تنازع العلماء في نية الفطر على قول إذا انتوى الفطر هل يزول عنه اسم الصائم أم لا، على قولين أظهرهما والله أعلم أنه لا يكون مفطرا، بخلاف الردة إذا ارتد فإن عمله يحبط ويبطل. أما إذا انتوى الفطر ولم يأكل ففيه خلاف بين العلماء، لأن هذا شيء يسير والأظهر أن صيامه صحيح، لكن لا يفعل الإنسان هذا، إما أن يصوم إما أن يفطر. نعم. يقول أحسن الله عليكم أرجو إعادة الجمع، إعادة الجمع بين قول الجمهور وصيام الأيام الفائتة من شهر رمضان قبل صيام 6 أيام البيض من شوال. لا، 6 أيام البيض كما سمعت ليست هي شوال، وهذا مشهور بين عند بعض في بعض البلدان أن 6 أيام هي الأيام البيض، لا، 6 أيام من شوال، أيام البيض 13 والـ14 والـ15 من كل شهر هجري. وبين قول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطاع أن يقضيه إلا في شعبان، كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. فالذي عليه مثلا الذي صام رمضان 25 يوما، هل هذا صام رمضان؟ هل نقول أنه صام رمضان باقي أيام؟ رمضان لا يكون 25 أبدا، أبدا لا يمكن يكون 25، صار عندنا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، إما 29 وإما 30 يوما، فلا بد أن يصوم ما فاته من رمضان ثم يصوم 6 من شوال بعد ذلك، هذا هو الصحيح. نعم. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فهذه قراءة في كتابه العمدة في الفقه للإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عن شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في الدرس 53 في تتمة باب صيام التطوع، قال رحمه الله تعالى: ويستحب صيام أيام البيض والاثنين والخميس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: ويستحب في كتاب الصيام ويستحب صيام أيام البيض. والأيام البيض هي 13 و14 و15، حيث يكون القمر فيها بدرا مكتملا أبيضا فسميت بالأيام البيض. وهذه الأيام هي التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام أو ذكرها في قوله في حديث أبي هريرة كما في الصحيحين، قال رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت. وانظر إلى منهج الصحابة، إذا علمهم النبي عليه الصلاة والسلام شيئا خلاص انتهى إلى الموت، لا يفصل بينهم وبينه إلا الموت: فلا أدعهن حتى أموت، صوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. صوم 3 أيام من كل شهر، وهي الأيام البيض، فإن لم يتيسر له أن يصومها صام أي 3 أيام في أول الشهر أو آخره، لكن الأفضل أن يصوم 13 و14 و15 من الشهر. وصلاة الضحى وقد صلىها النبي عليه الصلاة والسلام حتى لما فتح مكة، وكان مشغولا بالفتح، إلا أنه صلى 8 ركعات في دار أم هانئ رضي الله عنها. فيحافظ الإنسان على صلاة الضحى لأنها تسمى بصلاة الأوابين، يعني التائبين الرجاعين، ووقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قد رمح أو رمحين إلى قبيل وقت الزوال، وأفضل أوقاتها حينما ترمض الفصال، حينما يشتد حر الشمس قبل الظهر، حينما يشتد الحر حتى أن الإبل تنتقل من مكانها من شدة الحر، فهذا أفضل أوقاته، يعني الساعة 10، 11 أو 10:30 هذا أفضل أوقاتها. لكن لو كان جالسا في المسجد وصلى 2 ركعتين لا مانع أن يصلي في الوقت الفاضل أيضا ما تيسر له. والصحيح فيها أنه لا حد لها، وبعض العلماء يقول أقلها 2 ركعتان وأكثرها 8 ركعات، والمختار أنه ليس لها عدد معين، وإنما صلى عليه الصلاة والسلام ما حكي عنه أكثر شيء 8 ركعات، هذا جاء مصادفة لا قصدا، ولو صلى 10 أو 12 أو 14 الأمر في ذلك واسع على الصحيح من قول العلماء. وصلاة الضحى، وأيضا تصلى الضحى حتى ولو في السفر، كما سمعتم أن النبي صلى لما فتح مكة في دار أم هانئ رضي الله عنها. ونوم على وتر، مع أنه قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وأوصى بذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم، ولكن هذا لحال خاص، الأفضل أن يصلي الوتر قبل أن ينام إذا كان يغلب على ظنه أنه لا يستيقظ إلا عند الفجر، فالأفضل له أن يصلي حينئذ الوتر قبل النوم. وأبو هريرة رضي الله عنه كان يسمر في مذاكرة العلم وربما لم يستيقظ، فأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الوتر قبل النوم، فمن كان يظن أو يغلب على ظنه أنه لا يقوم قبل الفجر يأخذ الوتر فإنه يصلي يوتر قبل النوم، ومن كان يتيسر له القيام قبل الفجر فليجعل آخر صلاته من الليل وتر كما أخبر النبي عليه السلام. ولو أنه أوتر وقام بعد، يعني لو ليلة أوتر ومتعود على الوتر قبل النوم ثم استيقظ قبل الفجر، هل يمنع من الصلاة؟ لا يمنع، لأن هذا على سبيل الاستحباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه صلى ركعتين بعد الوتر وهو جالس صلى الله عليه وسلم. فيشرع الإنسان صيام هذه الثلاثة أيام إذا تيسر له. قال والاثنين والخميس. وفي حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وهو صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ذلك فقال هما يومان تعرض فيهم الأعمال على الله فيحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ولما سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه، وهذا عند مسلم. فيشرع صيام هذين اليومين الاثنين والخميس لمن تيسر له ذلك. ويوم الخميس ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، فيرفع الله عز وجل الأعمال إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله عز وجل أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، لا سيما إن كانت الشحناء من أجل أمر الدنيا، فلا يرفع له عمل قبل يوم إذا جاء يوم الخميس كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ترفع أعمال العباد إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء. أدل على خطورة الشحناء والبغضاء بسبب التجارات أو المكاسب الدنيوية أو الملاهي الدنيوية، هذا لا يجوز أبدا، ولا يجوز الهجر فيه فوق ثلاث. أما هجر كعب بن مالك ومرارة وهلال فهذا في أمر شرعي، أما في الأمر الدنيوي لا هجر فوق ثلاث، يجوز الهجر فوق ثلاث. اختلفت مع زوجتك مثلا، غضبت منها، غضبت منك، آخر شيء ثلاثة أيام، آخر شيء. نعم نعم نعم، لا يجبر بالضحى، وإنما يقضيه بالنهار. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته وتره من الليل قضاه بالنهار 12 ركعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل كما عند البخاري في صحيحه صلاة الليل مثنى مثنى. والعلماء قالوا والنهار كذلك، يعني يصلى مثنى مثنى نافلة، كذلك يصلي مثلا مثلا، فإذا فاته الوتر من الليل فإنه يشفعه بالنهار وعلى حسب صلاته. فإن كان يصلي الوتر 3 ركعات يشفعه كم ركعة؟ 4، وإن كان يصلي 5 يشفعه 6، وهكذا 6 ركعات. نعم نعم يقضي بالنهار على هذا 4 ركعات لأنه سيوتر بـ3. نعم نعم ثلاثة أيام. نعم يجوز 6 أيام من شوال، نرجو إن شاء الله أن يكون هذا جائزا. نعم نعم من شوال، هم لا تقع في شوال. نعم فالنافلة تدخل في النافلة، أما إذا كان صيام فريضة لا يدخل في صيام النافلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى والصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه.
قال رحمه الله تعالى والصائم المتطوع يعني صيام النافلة أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه. وذلك لحديث أم هانئ رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت، فقالت يا رسول الله أما إني كنت صائمة، فقال صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. وأيضا في حديث عائشة رضي الله عنها أنه دخل عليها فقالت يا رسول الله أهدي لنا حيث، قال أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا جاء الإنسان ضيف أو دعي إلى وليمة ينظر ما هو الأرفق بضيفه وما هو الأرفق بأخيه المسلم الذي دعاه، لسيما إن تكلف له، فربما يكون الفطر حينئذ أفضل من الصيام إذا كان يعني هذا يدخل السرور عليه وتكلف له في الطعام، فلا مانع أن يأكل، كما قال النبي عليه السلام إذا دعي كما في الصحيح إذا دعي أحدكم إلى وليمة فإن شاء طعم وإن شاء صلى، يعني دعا لأخيه بالبركة. نعم. وربما يكون الفطر أحيانا أفضل. قال شيخنا وإن فينظر في الأصلح، فإن كان الأصلح أن يفطر كمن جاءه ضيف وكان يتكدر من صومه فالأفضل أن يفطر، لأنه يعني قد تقدم له الطعام وتقول أنا صائم، فأنا ماذا أفعل؟ فقد يستحي، قد يعني يتعب نفسه هذا أو يضره هذا، فيفطر معه والحمد لله، قد يكون هذا أفضل من أجل الصيام. نعم نعم. لا هذا إذا كان مفطرا، إذا كان مفطرا. نعم.
قال
نعم.
قال رحمه الله تعالى
عفوا وليس عليه قضاء، وهذا هو الراجح، بعض العلماء يرى عليه القضاء لكن الصواب أنه ليس عليه قضاء، هو أمير نفسه، إن شاء قضى وإن شاء صام وإن شاء أفطر، وليس عليه قضاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما.
نعم. كذلك كل تطوع لو أنه كان يصلي ركعتين فعرض له عارض، وقع ابنه في بركة مثلا فأراد أن ينقذه وخرج إلى أن خرج وقت الصلاة التي بعدها، فهل يلزمه أن يقضي هاتين الركعتين؟ لا لا يلزمه، إن شاء لو صليت نافلة غير راتبة الحمد لله، إنقاذ ولده في هذه الحالة أهم من النافلة. قال وكذلك كل النوافل إلا الحج والعمرة، حتى لو كان حج نافلة، يعني إذا كان حجة الإسلام وأدى العمرة الأولى فإنه ويتنفل بالعمرة بعد ذلك ويتنفل بالحج أيضا، فإنه إذا دخل في النسك لا بد وأن يتم النسك، لقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إذا حصرت عن دخول البيت فتذبح شاة تتحلل من الحج أو العمرة، إلا أن تكون قد اشترطت، كما في الحديث لما جاءت النبي عليه الصلاة والسلام امرأة وهي من ها قال لا حجي واشترطي، ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها كانت حاملا وولدت في الميقات، امرأة حامل وراحت حج ولدت في الميقات، طبعا هذا الحديث تأخذ حجة على الله، كل يقول لك تعبان يقول لها لا ضباعة بنت الزبير ولدت في الميقات رضي الله عنها، قال حجي واشترطي، فقالت ماذا أقول؟ قال أقول إن حبستني حابس فمحلي حيث حبستني، إذا قال ذلك يخرج من الحج أو العمرة بدون أن ينفك شيئا. نعم أذن.
قال رحمه الله تعالى ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى.
نعم. قال رحمه الله تعالى ابن قدامة ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، وذلك كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. نعم. يقول أبو عبيد شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فقال هذا، فيوم العيد الفطر ويوم عيد الأضحى يومان يحرم صيامهما. والنبي عليه السلام قال في أيام التشريق أيضا أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى، وسيأتي أنه لم يرخص في صيامها إلا لمن لم يجد الهدي في الحج، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج، يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، قد يصوم منها ثلاثة أيام التي هي أيام التشريق. من لم يجد الذبيحة والهدي في الحج كان متمتعا أو قارنا وليس معه ثمن الهدي، فالله جل وعلا قال فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يعني من لم يكن من سكن أهل مكة فإنه يجب عليه الهدي، فإذا لم يجده يصوم عشرة أيام، سبعة في بلده وثلاثة في الحج. نعم. أما يوم الفطر يوم واحد شوال ويوم العاشر من ذي الحجة فإن هذان اليومان يحرم صيامهما، ولو أنه أمسك عن الطعام والشراب فإنه مفطر الحكمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى ونهى عن صوم أيام التشريق إلا أنه رخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي،
وذلك لحديث عائشة وابن عمر كما عند البخاري قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. إذن هذه خمسة أيام في السنة يحرم صيامها، يومان يحرم صيامهما مطلقا لأي أحد لأي مسلم، يوم الفطر واحد شوال ويوم الأضحى العاشر من ذي الحجة، وثلاثة أيام يحرم صيامهما صيامها إلا لمن تلبس بنسك الحج وليس عنده ما يدفع به الهدي الذبيحة للمتمتع والقارن، فإنه يجوز له أن يصوم أيام التشريق. وأيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وسميت بذلك لأن الناس كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي ويدخرونها ويأكلون منها، فسميت بأيام التشريق. نعم. نعم نعم. وأما قال شيخنا وأما يوم السبت فالصواب أنه يصح الصوم فيه، وما ورد في النهي عن صوم السبت كحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود أو عود شجرة فليمضغه فهو ضعيف عند أهل العلم. وذكر المحقق أن فيه علتان، الأولى الاضطراب والثاني وهي الشذوذ، لأنه مخالف لحديث عبد الله بن بسر وحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند مسلم بل عند الشيخين لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده، وقد يصوم بعده الذي هو يوم السبت. وذهب بعض علماء منهم الشيخ ناصر رحمه الله الألباني ويعني اشتد في ذلك جدا رحمة الله عليه أنه لا يجوز صيام يوم السبت مطلقا، وأن هذا الحديث لا يدل على الجواز لأن النهي إنما جاء عن صومه مفردا. وناقشه الشيخ عبد المحسن العباد في نقاش طيب فيه أدب من كلا الطرفين وفيه علم وفصاحة وبلاغة في الكلام يتعلم منها طالب العلم، إصرار الشيخ ناصر على قوله ولزومه للحديث رحمه الله، ومناقشة الشيخ عبد المحسن العباد له في أدب جم وفي تواضع في الكلام، فهذا شيء يستفيده طالب العلم. والأظهر والله أعلم الذي عليه جميع مشايخنا أن يوم السبت لا مانع من صومه، لا مانع من صومه، للحديث السابق عند الشيخين أن النبي قال نهى عن صوم يوم الجمعة مفردا إلا أن يصوم يوما قبله يعني الخميس أو يوما بعده ويوم السبت. نعم. ولذلك تنازعوا إذا ما جاء يوم عرفة يوم الجمعة هل يصوم أم لا يصوم، فبعض أهل العلم يقول لا يصوم، والأظهر والله أعلم عليه أكثر علمائنا أيضا ومشايخنا، وهذا جاء في سنوات وأنا في السعودية يوم عرفة وتنازع الناس ورفع الأمر العلماء، فأكثرهم قالوا بجواز صيامه حتى ولو كان يعني لغير الحاج حتى ولو كان يوم جمعة عرفة خاصة. نعم. أو السبت كذلك، السبت يصومه سواء عرفة ولا غير عرفة، السبت يصومه إن شاء صام وإن شاء أفطر. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان.
قال رحمه الله تعالى: بعد أن انتهى من صيام الفريضة وصيام التطوع ذكر هذه الليلة المباركة ليلة القدر، فقال: وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وهذا صحت به الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر من رمضان، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، فهذا أخص من السابق، تحروها في العشر الأواخر يعني بما فيها الشفع والوتر، وحديث عائشة في الوتر من العشر الأواخر خاصة الوتر ليلة الحادي والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين، وبعض الناس سبحان الله يهتم بكل ليالي إلا ليلة الحادي والعشرين، وقد تكون هي ليلة القدر التي هي أول ليلة من ليالي الاعتكاف مثلا. بعض الناس أول اللي يقول لسه أنا مشغول، لسه بعمل الخباء ولسه بنجهز الطعام ولسه، مش مشكلة ما تفوت هذه الليلة، قد تكون هي ليلة القدر، قد تكون هي هذه الليلة التي أمر النبي عليه السلام بتحريها هي هذه الليلة التي أنت قصرت فيها. إذا جاء العشر الأواخر كان النبي عليه السلام يشد مئزره ويوقظ أهله ويحيي ليله ويقيم كل من يستطيع الصلاة عليه الصلاة والسلام. وللأسف أن كثيرا من الناس لا سيما منهم النساء ينشغلن بالبسكويت والكحك ويتباهوا، واحد يقول أنا عملت كيلة كحك والثاني يقول أنا عملت طشت كبير كيلتين كحك، ممكن تشتري بخمسين جنيه كحك خالص وتوفر جهد امرأتك من أجل هذه العبادة العظيمة. قال الإنسان دعوة يعتق الله عز وجل به رقبته من النار، بها رقبته من النار، يجتهد الإنسان في هذه الليلة المباركة في أوتار العشر الأواخر. وكان كعب بن مالك أو أبي بن كعب عفوا رضي الله عنه كما عند مسلم يقسم أنها ليلة السابع والعشرين، أنها ليلة صبيحة السابع والعشرين، قال: وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع فيها، لا شعاع لها. وهذا لعل أبي بن كعب رضي الله عنه يقسم على عام معين، وليس أنها في كل عام تكون ليلة السابع والعشرين، لأن الصحيح من قول العلماء أن ليلة القدر متنقلة ليست ثابتة، قد تكون الحادي والعشرين أو الثالث والعشرين أو الخامس والعشرين أو التاسع والعشرين أو السابع والعشرين، متنقلة سنة عن سنة، قد تكون في سنة هكذا وفي سنة هكذا. وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع فيها، وجعلت العلامة بعد الليلة لعله لكي يجتهد الناس في العبادة ولا ينشغل الناس عن بهذه الأمارات، لأني لا أعلم أن السلف كانوا ينشغلون بذلك متى كانت الليلة، لا اجتهد في كل ليلة، وهي عشر ليالي، عشر ليالي وعندك 350 يوم في السنة غير هذه العشر، كثير نسبة قليلة، 10 إلى 350 نسبة قليلة، لذلك يجتهد في هذه العشر الأواخر، فهي متنقلة. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله الفتح أقوالا كثيرة في تعيين هذه الليلة، حتى أن بعضهم يقول أنها أي ليلة من شهر رمضان، أي ليلة طوال الشهر 30 أو 29 يوم، ولكن الصحيح أنها لا شك أنها في العشر الأواخر، ولا شك أيضا أنها في الأوتار، لا تكون في الزوج في الليالي الزوجية، إنما تكون في الليالي الوترية من الشهر. نعم. يقول بارك الله فيكم: المرأة آمين وإياك، المرأة الحامل لو كانت تخاف على الجنين فماذا تفعل؟ إذا كانت تخاف على الجنين فإنها تفطر، تفطر وتقضي بعدد هذه الأيام على قول جمهور أهل العلم، على قول جمهور أهل العلم. وبعض الصحابة كعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول تفطر وتطعم، والأظهر والله أعلم قول الجمهور وأنها تفطر وتقضي، لأنها أشبه بالمريض مرضا يرجى برؤه، وليس بالمريض مرضا لا يرجى برؤه. الأظهر أنها تفطر، وهذه فتوى اللجنة الدائمة، أنها تفطر وتقضي بعد الأيام التي أفطرتها، والصواب أنه ليس عليها كفارة، ليس عليها كفارة مع الصيام، وإنما عليها القضاء فقط دون الكفارة. يقول: هل يجوز أن أقضي أيام رمضان في يوم الاثنين أو الخميس؟ يجوز تقضي أيام رمضان في أي أيام، لكن تنتوي القضاء، تنتوي القضاء. رجل صام ثم صام تطوعا ثم نوى الفطر ثم نوى الصوم في نفس اليوم، هل يفطر؟ تنازع العلماء في نية الفطر على قول إذا انتوى الفطر هل يزول عنه اسم الصائم أم لا، على قولين أظهرهما والله أعلم أنه لا يكون مفطرا، بخلاف الردة، إذا ارتد فإن عمله يحبط ويبطل. أما إذا انتوى الفطر ولم يأكل ففيه خلاف بين العلماء، لأن هذا شيء يسير، والأظهر أن صيامه صحيح، لكن لا يفعل الإنسان هذا، إما أن يصوم إما أن يفطر. نعم. يقول: أحسن الله عليكم، أرجو إعادة الجمع، إعادة الجمع بين قول الجمهور وصيام الأيام الفائتة من شهر رمضان قبل صيام 6 أيام البيض من شوال. لا، 6 أيام البيض كما سمعت ليست هي شوال، وهذا مشهور بين عند بعض في بعض البلدان أن 6 أيام هي الأيام البيض، لا، 6 أيام من شوال، أيام البيض 13 والـ14 والـ15 من كل شهر هجري. وبين قول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطاع أن أقضيه إلا في شعبه، كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. فالذي عليه مثلا الذي صام رمضان 25 يوما، هل هذا صام رمضان؟ هل نقول أنه صام رمضان؟ باقي أيام من رمضان لا يكون 25 أبدا، أبدا لا يمكن يكون 25. شهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، إما 29 وإما 30 يوما، فلابد أن يصوم ما فاته من رمضان ثم يصوم 6 من شوال بعد ذلك، هذا هو الصحيح. نعم. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.